بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري الذي جعل له مقدمة تناول فيها قضايا تضمنها الجامع الصحيح، ومنها ما تتبعه الإمام الدارقطني عليه وعلى كتاب الإمام مسلم إن أحاديث متردد في صحتها لورودها بأسانيد ظاهرها الانقطاع أو الإرسال، حيث جاءت من طرق أخرى فيها وصل من قطع وصلة ما أرسل. وقد تناولها الحافظ وتتبعها ودرسها، ووجد فيها أن الغالب من هذه الأحاديث القول فيها قول الإمام البخاري، حيث أوردها من وجهين متصل ومرسل، ورجح الرواية المتصلة، كما روى هذه الأحاديث من طرق فيها زيادة راو من باب المزيد في متصل الأسانيد، وأن القول قيها قول الإمام البخاري، كما أن ما جاء فيها من إبهام أو تعليق جاء من طرق أخرى موصولة. غالب ما سدرك على الإمام البخاري والإمام مسلم من الدارقطني أو من غيره قول الإمام البخاري والإمام مسلم. وقد أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، أعني في مقدمة فتح الباري الذي سماه بهدى الساري في هذا الفصل، حديثا حديثا مرتبين وفق ما جاء في الجامع. وإن كان الدارقطني رحمه الله أوردها وفق مسانيدها، وقد استعرضنا ولله الحمد هذه الأحاديث كما جاءت عند الحافظ ابن حجر، وانتهينا وقد وقفنا على آخر حديث منها سنعرض له اليوم إن شاء الله. وكل هذا الصنيع من الحافظ ابن حجر رحمه الله يتتبع فيه الإمام الدارقطني وغيره من أمثال أبي مسعود في الأطراف، وأبو علي الغساني الجياني، وغيرهم ممن درسوا كتاب الإمامي البخاري ومسلم وأوردوا عليهم هذه المتابعات أو التتبعات والاستدراكات، ما يدل على انشغال واشتغال العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب المبارك وكتاب الإمام مسلم في جميع خطواته. ومما تجدر الإشارة إليه إن هذه التتبعات والاستدراكات والإلزامات إنما هي متعلقة إنما هي متعلقة بأسانيد الكتاب. وأما المتون التي نقلت هذه الأسانيد فهي مسلم بصحتها، لا مطعن فيها، ولم يستدرك أحد من أهل العلم على شيء منها مما يدل على أهمية ومدى عناية الإمام البخاري رحمه الله بهذا الكتاب الذي ألفه وجمع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى أهل العلم به وانتهجوا منهجه وساروا على منواله، حتى إنه مما استقر في نفوسهم أن الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري قد تجاوز القنطرة. وكنا وصلنا في الدرس لهذا الموضوع إلى قوله، يعني ما نقله عن الدارقطني عند الحديث 110: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 110. أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء بطوله،
يعني في قصة الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، بيت المقدس، ومعراجه إلى السماوات. نعم.
وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه. أما الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة، والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر، وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة، لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري، وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة. وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت، وقال في آخره: فزاد ونقص وقدم وأخر،
يعني شريك. نعم.
وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك، وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل ابن طاهر، فصنف فيه جزءا، وسنذكر ما يتعلق به مستوفا عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون،
يعني هذا مجمل ومختصر ما يتعلق بهذا الحديث. وبه ختم الحافظ ابن حجر هذا الفصل الذي جمع فيه الأحاديث التي تتبع فيها كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم. نعم.
قال: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد، المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه.
وقد مر أن مسلما شارك البخاري في نحو 32 حديثا، وأن البخاري استقل 68 حديثا. نعم.
بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه، رقم مسلم وهو صورة ميم.
يعني إن الإمام الحافظ ابن حجر عندما استعرض هذه الحديث كان يضع الرمز، البخاري يضع له رمز الخاء ومسلم يضع له رمز ميم. نعم.
وعدة ذلك 32 حديثا.
نعم.
فأفراده منها 78 فقط.
هذه أفراد البخاري 78 حديث و32 هذه 110. نعم.
فأفراده منها 78 فقط وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها
وقد فصل الحافظ ابن حجر ذلك عند الإجابة على كل حديث. نعم.
والقدح فيها مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل محتمل، وليسير منه في الجواب عنه تعسف كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته
يعني
مبينا.
يعني كأنه يرجح ظهور العلة على دفعها. نعم.
وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها، فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه.
فإذا تأمل
المصنف
لا
هنا مكتوب
إيش عندكم العبارة؟
أنا عندي الطبعة المصنف
هكذا عندك
عندي
الظاهر أنها فإذا تأمل المنصف يعني الإنسان الذي يدرس الموضوع بعدالة إنصاف وبتأمل وبحيدة
فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف
إلا هو كتاب البخاري يعني
عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه.
نعم، وجل تصنيف البخاري في عينه عظم يعني، وعند الغالب الحق فيه مع البخاري.
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم.
نعم.
وتقديمهم
لأن
له
لأن أهل العلم تلقوا كتاب الإمام البخاري بالقبول واعتبروه كتابا مقبولا في الأحكام التي وضعها رحمه الله.
عذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية.
نعم.
ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية.
نعم.
والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان عليه التكلان. قال: وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه من هذا الكتاب، فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة كما تقدم.
يعني إن الحافظ ابن حجر زيادة منه وإكمالا لبيان هذه المسألة وتوضيحها وشرحها، وإن كان الدارقطني لم يتتبع فيها كتاب البخاري، هو تطوع وبين أن هذه الأحاديث تصلح للتتبع وبين الجواب فيها بما يتضمنه أو تضمنه الأجوبة التي أجاب فيها على الدارقطني. نعم. وهي زيادة منه، يمكن للطلاب العلم أن يتتبعوها ويجمعوها من خلال شرحهم أو من خلال دراستهم لكتاب الإمام البخاري ولكتاب الحافظ ابن حجر في شرحه على كتاب الإمام البخاري. نعم.
قال: لئلا يستدركها من لا يفهم، وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدار قطني عن الاستيعاب، فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره، لأنه الإمام المقدم في هذا الفن، وكتابه في هذا النوع أوسع وأوعب.
نعم.
وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة، والله أعلم.
نعم.
الفصل التاسع.
بعد أن فرغ من الكلام على هذا الموضوع في الفصل الثامن الذي هو دراسة تتبعات وإلزامات الإمام الدارقطني للبخاري، انتقل إلى الكلام على مسألة هامة لا تقل عنها، وهي أنه ثمة رجال أخرج لهم الإمام البخاري في كتابه، وإخراجه له معناه احتجاج بهم وتعديل لهم، إلا أن غيره من أهل العلم من علماء الجرح والتعديل أو من غيرهم تكلموا في هؤلاء الرجال وتناولوهم بشيء من التجريح ورموهم بشيء من القدح، فأراد الحافظ رحمه الله أن يبين هذا الموقف ويظهر أن غالب من رمي وجرح من الرواة الذين أخرج لهم البخاري في جامعه إن هذا الفعل لا يصح عنهم ولا يثبت، وربما يكون فيه شيء من الغلط أو شيء من التحامل أو شيء من عدم المعرفة، أو المراد به غير من سمي من الرواة لخفائه على من جرح. فأجاب عن هؤلاء الرواة وبين براءتهم مما رووا به، إما أن تكون هذه التهم متعلقة بالبدعة أو متعلقة بسوء الضبط أو متعلقة بالاختلاط أو متعلقة بالضعف وغير ذلك من القوادح التي يمكن الإجابة عنها وردها وبيان الصواب في ذلك، أو أنها قوادح لا تؤثر في هذه الروايات التي أخرجها الإمام البخاري في كتابه، لأنها إما أن تكون قد زالت وإما أن تكون لم تؤثر فيما روى الراوي، وهكذا كشف الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله عن مواقف هؤلاء الرواة بما يطمئن عن مواقفهم، وأن الصواب فيما ذهب إليه الإمام البخاري، وأن هذه القوادح لا تؤثر على صحة رواياتهم في الكتاب. وثمة مسألة أخرى وهي كثيرة في الكتاب وأشار إليها الحفاظ وعلى رأسهم الحافظ بن حجر، وهي أن كثير من الرواة الذين طعن فيهم أو اتهموا بشيء من الجرح أنهم من شيوخ الإمام البخاري، وهنا تجري المقارنة بين الرواة الذين أو الأئمة الذين جرحوا وبين الإمام البخاري، ولا شك أن الإمام البخاري أدرى بشيوخه وأعلم بهم، ولذلك عرف عنهم ما لم يعرفه غيرهم، وربما قدح من قدح فيهم وهو لا يعرفه، والبخاري عارف بشيوخه وبأحوالهم، ولهذا يقدم رأيه على رأي غيره، وهذه نقطة مهمة وجديرة بأن توضع عند المقارنة بين هؤلاء الرواة، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم أو مرتبا لهم على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا.
يعني كما صنع في الحديث التي تناولها الدارقطني الآن يذكر الرجال الذين أخرج لهم البخاري وتكلم فيه غيرهم وتكلم فيه فيهم غيره. نعم.
وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات.
وهذه نقطة مهمة، وهي أن هؤلاء الرواة قد يخرج لهم البخاري، لكن ينبغي أن يفرق بين من يخرج له في الأصول بحيث يكون الاعتماد عليه في الرواية اعتمادا أساسيا، وبين من يروي له في المتابعات. ومن يروي له في المتابعات يكون هذا الراوي وجد من يوافقه في روايته، وجود من يوافقه في روايته يخفف أمر جرحه وينكشف أنه صح منه ما روى، وأنه ليس ما رواه مشتملا على قدح. نعم.
وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده،
يعني أن أي راو يذكره البخاري في كتابه هذا معناه أن هذا الراوي عدل عند البخاري. نعم.
كان مقتضي لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين.
وهذا يؤيد ما ذهب إليه البخاري. نعم.
وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم،
يعني أنه يشملهم اسم الصدق وأصل العدالة، وإن لم تبلغ المقدار الذي لا يقبل غيره فيهم، لأن الرواية في المتابعات يتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول. نعم.
قال: وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام،
مقابل تعديل الإمام، فيكون الرجل مختلف فيه، البخاري عدل وغير البخاري طعن فيه، فينظر إلى مرجح من الخارج. نعم.
فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب.
إلا مبين السبب.
فلا يقبل
إلا
مبين السبب.
إلا أن علماء الجرح يقولون إذا تعارض العلماء يقولون إذا تعارض في الشخص الجرح والتعديل فينظر، إن كان الجرح مجملا لا يقبل، وإن كان ويقدم التعديل عليه، لكن إذا كان الجرح مبين السبب فيقدم على التعديل، لأن الأصل أن الإنسان إذا عدل وذكر تعديله مجمل معناه أن هذا الشخص اشتمل على صفات الكمال، وهذا الوصف بصفات الكمال المجمل يحتمل أن يكون ما يخالفه، أما إذا ذكر مجروحا وأبهم الجرح فلا يقبل، لأن الجرح في الغالب أقل من أسباب العدالة، ولذلك متى ما جرح يسأل عن سبب التجريح، فقد يجرح الإنسان بشيء ليس بجارح، كما يذكرون على سبيل المثال يقولون في رجل قالوا إنه ليس بثقة، قيل لهم لماذا أنه ليس بثقة؟ قال هذا الرجل ذكروه يوما عند شعبة فبصق شعبة، واعتبروا بصاق شعبة تجريح له، وهذا في الحقيقة ليس بجرح، لاحتمال أن هذه المسألة صادفت بصوق شعبة عند ذكره ولا ارتباط بينهما، وهكذا مثل هذه الأمور. ولذلك يقولون لا يقبل الجرح إلا إذا فسر. ومنه أيضا ما ذكروه عن شخص أنه لما ذكر امتخط فلان، امتخاط فلان هذا يعني ما له ارتباط بذكر الشخص، وما إلى ذلك من الأسباب التي تذكر على أنها أسباب الجرح، فلا بد من كشفها وبيانها حتى يقدم الجرح على التعديل. نعم.
قال فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه.
نعم.
لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا الرجل جاز القنطرة،
يعني تجاوز القنطرة، يعني نجا. نعم.
يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد به ونقول نعتقد وبه نقول،
يعني نقول كما قال أبو الحسن القابسي. نعم.
ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة،
إلا إذا جاءنا دليل يجرحه. نعم.
وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين.
نعم.
ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على 5 أشياء: البدعة، أو
يعني أسباب الجرح عند العلماء تدور حول 5 أشياء: أولها
البدعة.
نعم.
البدعة أو المخالفة.
ثانيهما المخالفة، يعني أن يخالف الرجل من هو أوثق منه. نعم. يعني معناها أنه لم يضبط ما روى. نعم.
أو الغلط.
الثالث أن يظهر غلطه بين غيره من الناس. نعم.
أو جهالة الحال.
الرابع جهالة الحال، أي لا يعرف حال الرجل لأنه لم يعدل. نعم.
أو دعوى الانقطاع في السند.
أو دعوى الانقطاع في السند لأنه لم يسمع ممن فوقه. هذه هي 5 الأسباب التي يضعف بها ويجرح بها الراوي: البدعة،
أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال،
الجهالة،
أو
الانقطاع.
دعوى الانقطاع في السند.
نعم.
بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل.
نعم.
فإما جهالة الحال فأما
وجهالة الحال، هناك الجهالة نوعان: جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين هو أن الراوي ليس له شيخ ليس له راو إلا واحد، ليس له تلميذ إلا واحد، ولم يوثق ولم يجرح. وأما جهالة الحال فيروي عنه اثنين لكنه لم يوثق ولم يجرح. فإذا روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح يقال له مجهول الحال، وإذا روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح يقال له مجهول العين. نعم.
قال: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف.
يعني كل رواة البخاري معروفون لأن لهم رواة أكثر من واحد، أكثر من اثنين. نعم.
ولا شك أن المدعى ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من
ولا شك أن المدعى لمعرفته
ولا شك أن المدعى لمعرفته مقدم على من يدعى يدعى
على من يدعى أنه غير معروف،
يدعى عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم.
نعم.
لما مع المثبت من زيادة العلم،
لما
مع المثبت،
لما مع المثبت من زيادة علم. الشخص الذي يثبت يقول هذا من رجال البخاري، يثبت ويذكر له أكثر من راويين، الحق معه لأن الحق مع المثبت لا مع النافي. نعم.
لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه.
نعم.
وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط.
يعني تتابع روايته مع روايات غيره، فإذا وجد أنه يوافق في الأكثر فيكون غلطه نادرا، وإذا وجد أنه يخالف في الأكثر فيكون غلطه هو الكثير. نعم.
إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن هذا المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق.
نعم.
وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح، بحمد الله من ذلك شيء.
يعني كل الروايات التي نقلت ورويت عن هؤلاء الرواة في الصحيح الغالب فيها صحة الرواية دون كثرة الغلط. نعم.
وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف.
يعني البخاري غالبا هؤلاء الذين يقال فيهم إنه كثير، يقال فيه إنه له أوهام أو سيء الحفظ، لا يخرجه في الأصول وإنما يخرجه في المتابعات. لماذا؟ لأن الأصل في المتابعات موافقته لغيره، فكون الراوي عندما يروي يوجد من أقرانه من يوافقه دليل على أنه حفظ هذه الرواية ولم يخطئ فيها، لذلك تقبل روايته في المتابعات ويحتج بها. أما في الأصول فباعتبار أنه قد لا يوافقه غيره قد ينفرد بها، فلا بد من أن يكون حافظا ضابطا. نعم.
قال: إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك، وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث
يعني علماء الحديث يقولون الثقة الحافظ إذا روى رواية وخالفه غيره ممن هم أوثق منه، ففي هذه الحالة نصف روايته بأنها شاذة. لكن إذا كان غير ثقة، ضعيف سيء الحفظ، له أوهام، وخالف غيره من الثقات، نصف روايته بأنها منكرة، فيفرقون بين الشاذ وبين المنكر. وبعض أهل العلم لا يميز، يصف حتى الثقة إذا خالف غيره من الثقات يصف حديثه بأنه منكر. هنا يذكر الحافظ ابن حجر يقول: هؤلاء الرواة الذين أخرج لهم البخاري ممن عرف أن فيهم أوهام وفيهم بعض الأخطاء، ننظر هل وافق غيرهم أو وافقوا غيرهم أو لا، فإن وافقوا غيرهم كانت رواياتهم على سبيل المتابعات فنقبلها، إن خالفوا غيرهم في هذه الحال نقول رواياتهم شاذة، إن كانت المخالفة كثيرة نقول رواياتهم منكرة. نعم.
قال: وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذ، وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه أو على ما يخالف فيه بكونه منكرا.
نعم. المنكر هو الضعيف إذا خالف، والشاذ هو الثقة إذا خالف. نعم.
قال: وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى.
نعم.
وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه، ومع ذلك فحكم من ذكر
البخاري شرطه لا بد من ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ، فمن يقول إن هذه الرواية منقطعة لا نقبلها ما دام البخاري أخرجها حتى ولو بالعنعنة. والفصل الذي مر بنا حيث إن البخاري في غالب يورد الحديث من الطريقين، مما يدل على أنه ثبت عنده اللقاء وحمل العنعنة على اللقاء، فهو قليل جدا في أحاديثه التي يرجح فيها الانقطاع على الاتصال. نعم.
ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة.
تسبر يعني تتتبع.
تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة، فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا.
نعم.
وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو
يكفر بها.
وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة.
من ادعى له الرجعة أو ادعى له الألوهية لا شك أن هذه البدعة تخرجه عن دائرة الملة ويخرج عن دائرة الإسلام. نعم.
أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة، والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون،
الخوارج الذين خرجوا على علي. أئمة المسلمين ومنهم علي رضي الله عنه، والذين يرون السيف في المسلمين وغير ذلك من الأمور التي نبه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعتبرون فسقة. نعم.
قال والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقد اختلف أهل السنة
يعني وحقيقته باطلة،
فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا،
قيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا وقيل يقبل فيما لا يوافق بدعته، فإن كانت روايته توافق بدعته لا تقبل، لكن إن كانت روايته لا توافق بدعته قبلناها. نعم.
فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا، والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل.
نعم.
وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر.
نعم.
ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا، فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته،
على ما
يشيد بدعته
يعني ما يوافق بدعته، أيوة،
ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل.
نعم.
وإن لم تشتمل فتقبل.
نعم.
وطرد بعضهم هذا التفصيل،
وطرد بعضهم هذا الحكم يعني أطلقه،
وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية، فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت.
نعم.
وإلا فلا،
أما إذا كانت توافق بدعته لا تقبل. نعم.
وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له
نعم.
ببدعته أصلا.
نعم.
هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه، فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه، هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره
يعني ويكتفى بما استدل به غيره.
وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه،
نعم،
من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر أن تقدم
مصلحة
تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. قال: واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، والله الموفق. وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتجامل بين الأقران.
نعم، لما يحدث بين الأقران من يعني حسد ومن نظر وما إلى ذلك، فيطعن فيه بهذا السبب. نعم.
وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث، فكل هذا لا يعتبر به. وقد عقدت فصلا مستقلا سردت فيه أسماءهم في آخر هذا الفصل بعون الله. وإذ تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه والقيام بجوابه والتنبيه على وجه رده على النعت الذي أسلفناه في الأحاديث المعللة بعون الله تعالى وتوفيقه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.